الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الآيات العشر في آخر سورة آل عمران كان يفتتح بها صلى الله عليه وسلم يومه إذا استيقظ من النوم. إنها آيات مؤثرة بليغة مؤدية لمن عاشها ولمن تدبرها. يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات لأولي الألباب، يعني بصائر وأدلة لمن كان له قلب يرشده ويدله على الخير. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أنها أعظم مخلوق له سبحانه وتعالى. إذا شككت في القدرة فانظر في السماء والأرض. إذا تلاعب بك الشيطان أو حيرك أو حاول أن يصرفك عن معالم الحق ومعالم الدليل فانظر في السماوات والأرض وكتاب السماء وكتاب الفضاء، أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. لكن هذه الصحف التي في السماء والأرض، هذه الحروف التي كتبت بقلم الوحدانية ووضعت في أسطر الربوبية لا يفقهها ولا يعرفها إلا المؤمنون الذين يتيقنوا بعظمة الله ووحدانيته، فهل من متدبر لهذا الخلق العجيب الهائل الضخم في السماوات والأرض؟ هنا ذكر الله المكان المحسوس والمعنى المادي وغير المادي، ذكر خلق السماوات وخلق الليل والنهار، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الزمان والمكان. أعظم شيء من الأدلة من المخلوقات السماوات والأرض، ومن الآيات الليل والنهار، فذكرهم سبحانه وتعالى في أول هذا المقطع لآيات لأولي الألباب، يعني أنها ينظرون لها فيزدادون فيها، يزدادون بالنظر إليها والتفكر تعظيما للباري سبحانه وتعالى وعبودية له. من صفات هؤلاء، من الذي يصل به الحال إلى أن يتفكر في خلق السماوات والأرض؟ إنه المؤمن الموقن الذي هذا فعله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر هنا في الذكر قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وفي الدعاء مر كأن لم يدعنا، قال: دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلماذا في الذكر قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وفي الدعاء ذكر على جنبه وقاعدا وقائما؟ يعني الدعاء بالعكس من الذكر، فالذكر يبدأ الذاكر قائما ثم قاعدا ثم على جنبه، وأما الدعاء فإنه يبدأ مضطجعا ثم يجلس ثم يقوم. قال أهل العلم: الأصل في الذاكر الصحة والعافية، فهو يمشي دائما ويكون مشي ثم يتعب فيجلس ثم يأتيه النوم فيضطجع فينام. أما الذي يدعو الله لضر مسه فهو مريض، والأصل في المريض أن يكون مضطجع على جنبه فيتشافى قليلا فيجلس، فيتشافى أكثر فيمشي. فهو عند الذكر بدأ به واقفا ثم جالسا ثم قاعدا، وأما عند المرض الدعاء فإنه بدأ به مضطجعا ثم قاعدا ثم قائما. ولذلك ذكر الله الذكر في القرآن والدعاء، قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقال في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالفرق بين الدعاء الذي فيه خوف وبين الذكر الذي فيه خفية وبين الذكر الذي فيه خوف. أما في الدعاء فإن الله أمر العبد أن يخفي الدعاء، وأما في الذكر فأمر الله العبد أن يكون معه خوف في الذكر، لأن الذكر يحدث للذاكر شيء من الانبساط وانشراح، وأحيانا قد يتيه، فأمره سبحانه وتعالى أن يخاف وأن يوجل لأن الذكر فيه انبساط وانشراح. أما الدعاء فإنه مما يسبب عند الإنسان غيرة من الغائرين وحسد من الحاسدين وعين من العائنين، فأمره سبحانه وتعالى أن يخفي الدعاء لأنه أخلص في العبودية، ولأنه أجمع في القلب، ولأنه أصدق، ولأنه أبعد من الرياء والسمعة. ولذلك يقول: إذ نادى ربه نداء خفيا، فهذا في الدعاء، وشرح بعض الحفاظ جعل له 10 أسباب في هذا. فانظر كيف فرق بين الدعاء وبين الذكر. فهنا قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني شأن المؤمن الصادق أنه ذاكر الله سبحانه وتعالى، يمشي وهو يذكر في سيارته، في الطائرة، في مكتبه، في مزرعته، في عيادته، في مسجده، في أي مكان، قائما وقاعدا وعلى جنبه. إذا أردت أن تعرف قرب العبد من ربه فانظر إلى شفتيه، وانظر إلى كثرة دعائه وكثرة ذكره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ترى في مسند أحمد حديث عن أبي سعيد: اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون. وهذا في كلام في السند، لكنه يعني يصبح من كأنك موسوس. وحتى أحد العلماء كان كثير الذكر لله، فقيل له أبك مرض؟ قال ومن هيامي بكم؟ قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. ما دام أن هذا يسمى مرض فحياه الله من مرض. ولذلك لو لم يحصل للذاكر إلا مكسب واحد لكفى بشرفا أن الله يذكرك في السماء، اذكروني فاذكروني أذكركم، ومن في حديث القدسي ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فإذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبالألفاظ والأذكار الشرعية التي علمنا إياها معلم الخير عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذاكرون، يقول ابن تيمية أنه جمع في الآية الآيتين بين الفكر والذكر، فالمحركان القويان الإيمان، إذا أردت أن يزداد إيمانك فعليك بالمحركين القويين الذكر والفكر. فالفكر أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، والذكر الذكر الشرعي أن تذكر الله بأسماء وصفاته وبما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد غلط في الفكر قوم، فمنهم الفلاسفة فكروا في غير ما يتفكر فيه وتدبروا في غير ما يتدبر فيه به، فأعملوا عقولهم في نصوص من نصوص البشر وترهات وخيالات، ولم يعملوها في نصوص الوحي، ولم يتفكروا في خلق الله عز وجل. وأما في الذكر فغلط الطائفة، فذكرت ذكرا بدعيا ليس من الكتاب ولا من السنة، وسمت الله بأسماء لم يسمها الله بها نفسه سبحانه وتعالى، فألحدوا في أسمائه. فأتى رسول الله عليه وسلم بالتفكر الشرعي والذكر الشرعي، فأمرنا ربنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض وأن نذكر الله سبحانه وتعالى بما علمنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وكان سيد الذاكرين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كان كلامه ذكرا، وخطبه ومواعظه وشروحه ودروسه وتوجيهاته ونصائحه ومزحه ويقظته وأنفاسه وحركاته كلها ذكرا لربه سبحانه وتعالى. قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هم يقولون يوم يرون الخلق ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقته لأجل اللهو واللعب، أو ما خلقته بالباطل، بل خلقته بالحق من أجل الحق، من أجل أن تقيم الحق في الدنيا، وهو ما أنزل الله على رسله، ما أنزل به كتبه وأرسل به رسله سبحانه وتعالى. فالله حق وقوله حق ورسوله حق والجنة حق، كما كان صلى الله عليه وسلم يقولها كما في حديث ابن عباس، وهذا هو الحق سبحانه وتعالى، وما أنزله حق وما أرسل به رسله حق. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، إنما قال سبحانك تنزيها له سبحانه عن أن يكون في خلقه باطل. إذا ذكر شيء مما يتوهم فيه العيب أو الحاق النقص بالله سبح سبحانه وتعالى، قال سبحانك. فالتسبيح تقديس وتنزيه وتبرئ أهل الله من النقص. ولماذا نقول سبحانك وبحمدك؟ سبحانك ننزهك وبحمدك نثبت لك الكمال، لأن نفي السلب ليس مدحا محضا، لأن السلب المحض ليس مدحا، يعني أنك إذا نفيت السلب عن الله ليس مدحا. فإنك لو مدحت إنسان وتقول وليس ببخيل ولا بجبان ولا بغضوب، ما يكفي هذا حتى تقول بل هو جواد كريم شجاع ونحو ذلك. فالله إذا نفيت عنه صفات النقص فعليك أن تثبت له صفات الكمال لا إله إلا هو. ولذلك قال ليس كمثل شيء نفى، قال وهو السميع البصير، فدل على أن الله يثبت له صفات الكمال. لذلك نسبح سبحانك وبحمدك، سبحانك اللهم بحمدك، سبحان الله بحمدك، سبحان الله العظيم ونحو ذلك. فقنا عذاب النار، مقصودهم أن يا ربنا أنك ما دام خلقت هذا وسبحناك وذكرناك فمطلوبنا أن تقينا عذاب النار. ولذلك كما مر معنا في بعض المناسبات، ترى مقصد الصالحين الأعظم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تظن أن عندك أمن حتى تدخل الجنة، كما قيل الإمام أحمد متى يأمن العبد متى يرتاح؟ قال إذا وضع رجله اليمنى في الجنة. حدثني أحد الصالحين كان الآن يعني يحافظ على قيام الليل، قال تعلمت قيام الليل من جدتي، كانت توقظني في الليل فقل وهو شاب أريد أرتاح، قالت الراحة في الجنة بسهولة بيسر، أما قبل الجنة لا تظن فيها راحة، هي مشاق ومصاعب، كلما دخلنا من طبق دخلنا في طبق، كلما خرجنا من نفق وقعنا في نفق، حتى يصل الإنسان حتى يدخل الجنة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الآن ذهب الحزن والهم والغم والمشقة، فعليك أن تستعيذ بالله من عذاب النار، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. حتى أن بعض الصالحين ترى بلغ بهم الحال، مثل سفيان الثوري ذكر عن الذهبي، كان يتقلب تقلب السليم في الفراش مثل ملدوم، قال والله قد طير ذكر النار النوم من قلب من رأسي، ما عدت أنام، ما عاد يجد نوم، بلغ به الخوف مبلغا عظيما. ومنهم من كان إذا ذكر النار أغمي عليه حتى يرش بالماء كالربيع بن خثيم وغيره. وهذه حالات من حالات الصفاء عند السلف، يمكن لا نستطيع أن نصل إليها، لكن أخبركم بأن هناك قوما عاشوا هذه المعاني إلى درجة أنهم منهم من أغمي عليه، ومنهم من لم ينم في الليل، ومنهم من كان يبكي، ومنهم من كان يغشى عليه بسبب كارثة النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، كما سوف يأتي معنا. قال سبحانه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هؤلاء يقول ربنا الدعاء كما يقول الإمام مالك، قال كيف أدعو؟ أقول يا الله أو يا حكيم، قال قل يا ربنا يا ربنا، دعاء الأنبياء عليهم السلام، يقوله مالك بن أنس رحمه الله. فدعاء الأنبياء ودعاء الصالحين يا ربنا أو ربي أو نحو ذلك. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أعظم خزي هو دخول النار، وعاذنا الله وإياكم من دخول النار، لأنه من استوجب دخول النار فمعناه أنه أتى بخزي وبعار وبشنار وبما يستوجب عليه غضب الجبار إلى درجة أنه استحق الخزي، ولا المؤمن لا يخزى. ولذلك ترى المؤمن في الدنيا ما يخزى بسبب صناع المعروف، حتى قلت لكم هذا الألباني صح الحديث ولكنه من كلام ابن بكر الصديق، صناع المعروف تقي مصارع السوء. واستدلت خديجة وهذا لعقلها وحصافتها رضي الله عنها بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرمه وبصفاته وبأنه يعطي المعدوم وأنه يكرم الضيف ويحمل الكل، على أن الله لا يخزيه لما ارتجف في الغار. محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه الدهر والتاريخ والشرف، مزمل في رداء الوحي قد جلله، وحي من الله لا صوف ولا خصف، هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما حت، وعزمات الورى أنف، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف. هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما أتى الغارة يرتجف وخاف، قال خفت يا خديجة على نفسي، انظر المرأة الحصيفة العاكلة التي ملأت حياته بهجة وأنسا ووقفت معه ساعة المحنة حتى سمي موتها يوم الحزن، حزن عليه صلى الله عليه وسلم، وأنفقت مالها وكانت تشير عليه وتقف معه وتسليه وتعزيه وتقف كل المواقف الحازمة معه صلى الله عليه وسلم، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكره الضيف وتعين على نوائب الحق. قالوا فانظر كيف استدلت بصناع الخير بالأفعال الجليلة ومكارم الخلق على أن من يفعل ذلك لا يخزيه الله أبدا. ولما أتاه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفد عبد القيس، قال من الوفد؟ مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. خزايا جمع خزيان، وندامة جمع ندمان. لا تندمون على ما مضى ولا تخزون فيما أتى. مر معنا ما هو الخزي ومن الذي يستاهل الخزي. وهنا يقول وما للظالمين من أنصار، كل كافر ظالم، وكل ظالم في الغالب كافر إذا استوجب الخزي، وإلا فالمسلمين من يظلم ولا يدخل في الكفر في دائرة الكفر. وهذا ليس من التقابل في الكلمة، لكن في غالب أن غالب من يظلم هم أهل الكفر، والظالم هنا المقصود به هم الكفار الذين استوجبوا غضب الجبار والنار. وما للظالم الأنصار، ليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله، والناصر هو الذي يدفع عنك الأذى، والشافع هو الذي يجلب لك الخير، فلا يشفع لهم شافع ولا ينصرهم ناصر ولا يتولاهم ولي، وتنقطع عنهم. الكافر نفي عنه في القرآن أمور، نفي عن الفدية، فلا تقبل منه فدية لو كان له الدنيا وما فيها الأرض ومن عليها وأضعافها ذهبا لافتدى به ما قبل منه، ولا تقبل في شفاعة الشافعين للأنبياء ولا غيرهم عليهم السلام، ولا يقبل، وليس له ناصر ينصره ويدفع عنه الأذى، وليس له ولي يجلب له النفع. فهي أربع أمور: الجزية وتدخل فيها الفداء، والولي والشافع والنصير. قال وما للظالمين من أنصار. ربنا، يقول المؤمنون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من المنادي؟ إلا محمد بن عبد الله خير المحواضر والبوادي، وخير من حدا به الحادي، وخير من تشرفت به النوادي. من هذا المنادي؟ من هذا الذي أذن في الكون فاستيقظت الدنيا على صباح جديد من أذانها أذان بلالي؟ من هو إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ نحن الذين، يقول إقبال في هذا النداء، نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاوي الكرى حتى هوت صور المعبد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا. إن هذا النداء بعثه محمد عليه الصلاة والسلام من على الصفا، فقال للعالم كل العالم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال أتباعه من المؤمنين إلى يوم القيامة أتباعه، سواء رأوه أم لم يروه، سواء كانوا في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا أو أستراليا أو أمريكا، أتباعه في كل مكان، في القرى، في البوادي، في السهول، في الجبال، الحمر، البيض، السود، أتباعه يقولون ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا. يقول يا ربنا ترنا أجبنا المنادي، يا ربنا استجبنا لدعاء الحق الذي بعثه عليه الصلاة والسلام في الكون، يا ربنا نستشفع بك إليك بهذا العمل الصالح. لأنه فيما قرره أهل العلم والإيمان يجوز لك أن تستشفع بالعمل الصالح بين يدي ربك، وأن تقول يا ربي تعلم أني استجبت لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم فاغفر لي. واستدلوا على ذلك بقصة أهل الغار، فإن لما انطبقت عليهم الصخرة استشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوسلوا إليه بأعمالهم، فذاك توسل ببره لوالده والديه، والثاني بأنه عفى عن الحرام لما اقترب من المرأة، والثالث بأنه نمى أجرة الأجير وأعطاه حقه فيما بعد وحفظ أمانته، فهذا توسل بصالح الأعمال. فهنا المؤمنون يقول يا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فنحن صدقنا وسلمنا، ربنا ما دام فعلنا ذلك فاغفر لنا ذنوبنا. دليل على أنه عندهم ذنوب وأن عندهم خطايا، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. المؤمن دائما حي الضمير، المؤمن دائما يعيش حساسية مرهفة من الذنب والخطأ، إذا أخطأ فإنه يندم ويراجع حسابه ويستغفر ربه دائما من هذا الخطأ. أما الفاجر المنافق فإنه يمضي على وجهه كالدابة لا يلوي على شيء، ما عليه من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. هنا فيقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هنا يقول وكفر عنا سيئاتنا. ما هو الفرق اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا؟ الغفر هو الستر، فمعنى ذلك استر عنا ذنوبنا فلا تفضحنا بها، وكفر عنا سيئاتنا أمحى آثار السيئة فلا تؤاخذنا بها، فلا تجمع بين الفضيحة على رؤوس الأشهاد، ولا تؤاخذنا بالعقاب يوم يبعث العباد ليوم التناد. فإذا الله عز وجل عفى عنك لا يفضحك فيسترك، ولا يؤاخذك بالذنب فيعذبك، ولا يعاتبك على ما صدر منك، بل يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. فهذا طلب المؤمنين. وتوفنا مع الأبرار، يعني احشرنا واجعل منقلبنا مع الصالحين من عبادك، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أراد هذه السعادة وهذه الطريق سوف يحشر مع، أو من سلكها مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، ومع الصالحين الأبرار والعلماء الأخيار والشهداء وغيرهم من عباد الله الصالحين. وتوفنا مع الأبرار، وما أحسن الرفقة، الرفقة الصالحة. الرفقة الصالحة أيها الإخوة هي مما يعين على طاعة الله في الدنيا والآخرة، حتى قال علي رضي الله عنه عليكم بالرفقة الصالحة فإنهم عون في الدنيا والآخرة. قالوا يا أبا الحسن عون في الدنيا كيف في الآخرة؟ قال أما سمعتم الواحد لأحد يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فدل على أن المتقين ينفع بعضهم بعضا. وعند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا ثقي، كما قال ذاك ونسبت هذا الطرفة عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. من اللطائف عند بعض المفسرين قالوا الكلب لما رافق أهل الكهف ذكر معهم تشريفا، لأنه لما رافق الأشراف ذكر في القرآن، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وانظر من لطيف استطرادا ما دخل معهم الغار، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب، ولا صورة في بعض الألفاظ، فجلس عند الغار وبسط كفه فأتى لفظ القرآن وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. من مناسبات دعبل الخزاعي هذا الشاعر يمدح للبيت وله قصيدة تائية مشهورة التي يقول فيها مدارس وحي مكفر العرصات إلى أن يقول فيها إذا وتروا مدوا إلى واتريهم وأكفا على أوتار منقبضات. هو هذا طلب أن يدفن في النجف ولا يدخل مع الذين دفنوا من البيت, يدفن برا عند الباب ويكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. والعجيب أنه هو تعرض الخلفاء للمامون, سامحوني استطراد الأدب شوي ترويحا, يعني كلما تولى خليفة عباسي المنحرف عن بني العباس أعطاه قذيفة. أول التهنية برقية قصيدة هجاء, تولى المأمون فقال إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي, لأنهم هم اللي قتل الأمين أخوه, الأمين قتله خزاعة الطاهر بن حسين اللي من قبيلة دعب الخزاع الشاعر. إني من القوم, يقول عرفني أول, إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفوك بمقعدي, شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنهضوك من الحضيض الأوهدي. قال المامون قاتله الله, أنا من الحضيض الأوهد, أنا شاد بذكري وآبائي خلفاء وأعمامي خلفاء وإخواني خلفاء, متى كنت خاملا؟ ثم إلى آخر ما قال. فلما تولى المعتصم, كان رقم المعتصم 8 طبعا, لأن رقمه في الخلفاء 8, فألقى عليه قذيفة أول شيء هذا التهنئة. قال ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب, الكتب ما جت بالثامن, كذلك أهل الكهف في الكهف 7 وثامنهم فيما أتى عندنا الكلب. وإني لوزه الكلب, يقولوا برئ الكلب عن ذكره لكم لأن لكم ذنب وليس له ذنب. فسار إلى أن سار يقول كلبهم باسط ذراعي مكتوب على قبري هذا دعب الخزاعي الشاعر, وذهب إلى الله. قال ربنا, الآن يواصلون الدعاء, فهم يدعون بخير الدنيا وخير الآخرة ويدعون بمرادات الكبرى التي هي مقاصد الإنسان الفائز العالم بالله الفقيه في دين الله, يدعو بهذه المسائل الكبرى. ولذلك لم يعرض هنا لفظ الزوجة ولا نطلب ولا المال ولا الوظيفة ولا النجاح في الدراسة ولا تحقيق يعني الحصول على سيارة ولا على فلة, كلها مقاصد كبيرة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, فإن الله وعد على ألسنة رسله أن ينجي من اتقاه وأن يكرمه وأن ينصره في الدنيا والآخرة. فقالوا يا رب نريد هذا الوعد, فإنك وعدتنا ونحن اتبعنا رسولك, فمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم كأنه اتبع الرسل جميعا عليهم السلام. فنحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام, نحن آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبموسى وعيسى, ولكن غيرنا وللأسف يؤمنون بموسى إيمانا ضعيفا ولكن لا يؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعضهم يؤمن بعيسى ولكن ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما نحن لا نفرق بين أحد من رسله, آمنا بهم جميعا ولا تخزنا يوم القيامة عاد, لأن الخزي يوم القيامة هو أعظم خزي, الفضيحة على رسل الأشهاد عاذنا الله من ذلك. أن ترى الغادر ينصب له لواء الغدر, ترى شاهد الزور يعرض, أن تتخيل في مخيلتك مشاهد يوم القيامة, هذا مغلول وهذا يضرب على وجهه وهذا مسلسل في الحديد وهذا يسحب وهذا لواء الغدر عليه وهذا يلطم وهذا يمزق وهذا تلف يده ويعطى بالكتاب, أعاذنا الله وإياكم من مشاهد الخزي يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد, يعني أن وعدك لا يخلف, فأنت إذا وعدت وفيت يا ربنا وميعادك الذي بينته سوف يحصل لا محالة. فأخبر الله سبحانه وتعالى بدعائهم وما طلبوه, فماذا كان الجواب؟ قال فاستجاب لهم ربهم. هنا فاستجاب لهم ربهم يعني بالتدرج, يعني أنهم لما دعوا وصحوا عن معتقدهم وأخلصوا عبادتهم استجاب الله لهم. هناك فرق بين أجاب واستجاب, حتى يقول كعب الغنوي يرثي أخاه وداعا يدعى يا من يجيب إلى الندى فلم يستجب الندى فلم يستجب عند ذاك مجيب, فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت ثانيا لعل أبا المغوار منك قريب. فهذا استجاب يعني أنه أتت إجابة الله لهم بعد عمل منهم وبعد دعاء منهم وبعد جهد منهم بذلوه, فاستجاب لهم ربهم وجعل هناك حنانا لهم ولطفا. قال ربهم الذي تولى أمورهم والذي سددهم والذي هداهم والذي وفقهم سبحانه وتعالى. قال هنا أني لا أضيع عمل عامل منكم, كفل الله لهم ألا يضيع عمل عامل منهم. لا تظن أنك إن عملت عملا صالحا أنه سوف يضيع هذا العمل, لا صيامك لا صلاتك لا جهادك كلها مسطرة, أبشركم في صحف مكرمة عند الباري كتبتها الملائكة. لا تظن أن الركعتين التي صليتها في ظلام الليل ذهبت خفاء سدى، لا تظن أن الدمعة التي سكبتها في صحراء قاحلة وما يدري بك أحد خوف من الله أن نسيت، لا تظن أن وقوفك مع الأرملة والمسكين، لا تظن أن تسبيحة قلتها في البحر أو في الجو أنها ذهبت، والله كلها مسطرة، والله كلها محفوظة، والله كلها موجودة أمامك لأنفسهم يمهدون. قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى. وهذا ينبيك عن حقوق المرأة في الإسلام، حتى في الآخرة ذكر الله المرأة الذكر والأنثى، حتى المرأة بسعيها وبكدها ذكرت، ثم لما أتى نتيجة العمل بين أمرها. قال حتى النساء حتى سعيهم محفوظ لديهم، صلاتهن صيامهن ثوابهن ما فعلن من خير محفوظ عند الله، سواء ذكر السعي سواء أنثى. النساء شكائك الرجال، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إذن فهو الاتحاد الوحدة في النتيجة، والمآب والمرد إلى الله سبحانه وتعالى. العامل الصادق ذكرا أو امرأة، غنيا أو فقيرا، سوف يكسب هذه الاستجابة، لأنه استجاب لله الواحد الأحد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم. فمن استجاب لله استجاب الله دعوته وحفظ عمله ولم يضيع سعيه. لا يضيع عمل عامل، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أي أنكم سواء وأنكم مردكم واحد وأن أنتم أسرة واحدة وأن تناسلكم من الرجل ومن المرأة فأنتم كيان واحد لا فرق بينكم. وفي ختام هذه الحلقة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.